محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الكلام يقع في الحال ما قبل الأخير من أحوال المسند إليه، وهو تقديمه. تقديم المسند إليه واحد من أحوال المسند إليه، والتقديم المصنف يذكر له الداعي للتقديم، الداعي الذي يدعو المتكلم لأن يقدم المسند إليه هو الاهتمام. إنما يقدم المتكلم المسند إليه للاهتمام بشأنه، للاهتمام بشأن المسند إليه عليه السلام. تقديم المسند إليه الداعي له هو أن يظهر المتكلم اهتمامه بشأن ذلك المسند إليه. ثم الاهتمام لا بد له من علة، لا بد له من سبب. ما هو سبب الاهتمام؟ ما هي علة الاهتمام؟ لما اهتم المتكلم بخصوص المسند إليه؟ لا بد له من علة. المصنف يفصل تلك العلل، يفصل علل الاهتمام، العلل التي تدعو المتكلم لأجل أن يهتم المسند إليه فيقدم المسند إليه. قال: وأما تقديمه أي تقديم المسند إليه فلكون ذكر المسند إليه أهم، ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام. ما يكفي أن نقول إنما قدمه للاهتمام، لكن نسأل لما اهتم به، ليش اهتم بالمسند إليه وقدمه؟ يجي المصنف يجاوب عن هذا، يفصل أسباب الاهتمام والدواعي إلى الاهتمام. قال: ولا يكفي في التقديم مجرد ذكر الاهتمام، بل لا بد من أن يبين أن الاهتمام من أي جهة وبأي سبب، ليش يهتم المتكلم بالمسند إليه. قال: فلذا فصله الماتن بقوله. إذا الماتن فصل أسباب الاهتمام، فإذا نحن عدنا إلى الآن عدنا داعي واحد فقط من دواعي التقديم هو الاهتمام. نعم هناك مناشئ وأسباب متعددة لهذا الداعي الواحد وهو الاهتمام. المنشأ الأول، السبب الأول يقول واضح، لأنه المسند إليه الأصل فيه التقديم، الأصل في المسند إليه أن يقدم. ليه؟ يقول لأن المسند إليه هو عبارة عن الموضوع اللي يثبت له المحمول، اللي يثبت له المسند. ومعلوم أن الموضوع في عالم الخارج إنما يتحقق قبل المحمول. الموضوع ذات من الذوات غالبا، المحمول وصف من الأوصاف غالبا، وفي الخارج يتحقق الذات ثم يتحقق الوصف. يتحقق في الخارج أولا ذات زيد، ثم بعد ذلك زيد يتصف بالعلم، يتصف بالكرم، يتصف بالقيام. ففي الخارج الذوات متقدمة وجودا على الأوصاف، هذا بحسب الخارج. احنا في عالم الألفاظ، هذا في عالم الخارج. في عالم الألفاظ أيضا لابد أن تبعا للواضع، الواضع لابد إلى أن يقدم ما وضع للذات اللي هو الموضوع على ما وضع للوصف اللي هو المحمول. لابد أن يقدم المسند إليه اللي هو موضوع للذات على المسند اللي هو موضوع للوصف، لأجل أن يحصل التطابق بين عالم الألفاظ والوجود اللفظي مع الوجود الخارجي، تحصيلا للمناسبة، حتى يطابق الوضع حتى يطابق الوضع الطبع، حتى يطابق الوضع والألفاظ عالم الخارج. فأسسوا قاعدة قالوا الأصل في المسند إليه أن يتحدث، طبعا ما لم يمنع منه مانع. الأصل كما ذكروا، الأصل نكتة ضعيفة تسقط لأدنى مزاحمة. الأصل في المبتدأ أن يقدم، الأصل في الخبر أن يؤخر، هاي أصول. لكن الأصل إنما يعمل به إذا ما لم يزاحم بمزاحمة، إذا لم يمنع منه مانع. فالأصل في المسند إليه أن يقدم إذا لم يمنع منه مانع. فإذا قلت زيد قائم ماكو مانع من أن يقدم المسند إليه، والأصل في المسند إليه أن يقدم، إذن أنا أقول زيد قائم أقدم المسند إليه إذا وجد الأصل من دون مانع. أما لو وجد المانع، إذا وجد المانع حينئذ لا يعمل بالأصل، كما في الفاعل الفاعل مسند إليه والفعل مسند، لكن مع هذا أخرنا الفاعل ولم نقدم الفاعل مع أنه مسند والأصل يقتضي تقديمه، لكن منع من تقديم الفاعل مانع. وهو المانع هو أن رتبة العامل متقدمة على رتبة المعمول، والعامل اللفظي اللي هو الفعل في قام زيد هذا عامل لفظي رتبته التقديم، لذلك أخر الفاعل ولم يعمل بمقتضى هذا الأصل. وكما لو منع مانع عارض، كما لو كان المسند إليه المبتدأ اللي حق أن يقدم والأصل فيه أن يقدم، كما لو كان الخبر هو مما له صدارة الكلام، فصحيح نقول الأصل في المسند إليه أن يقدم، لكن منع وعارض هذا الأصل مانع وعارض، وهو كون الخبر له صدارة الكلام. فيجب أن تقول أين زيد، فتؤخر المبتدأ ولا تقدم المبتدأ ولا تعمل بالأصل لوجود مانع عرضي، وهو كون الخبر إلى خصوصية، وهو أنه من ما له صدارة الكلام. ولولا هذا المانع لقلنا زيد أين، لولا كون أين من الأسماء التي لها صدارة الكلام لعملنا بالأصل. قال ولهذا فصله بقوله إما لأنه أي تقديم المسند إليه لأنه الأصل. ليش أصل؟ يقول لأنه يعني المسند إليه المحكوم عليه، لأنه المحكوم عليه، الموضوع المسند إليه هو المحكوم عليه، ولا بد من تحققه وين؟ في الخارج قبل الحكم، لا بد أن يتحقق قبل الحكم في عالم الخارج. فقصدوا أن يكون في الذكر أيضا مقدما، قصدوا الواضع قصد أن يكون المسند إليه في الذكر مقدم كما كان في الخارج مقدم، حتى تحصل المطابقة بين عالم الوجود اللفظي والوجود الخارجي. اي هو هذا هميشي
بعد، حتى لو الفرز المانع او عدم وجوده
حتى بعدنا هذا اسسنا الاصل، حتى يقول ما لم يمنع مانع. يقول ولا مقتضى للعدول عنه، ماكو مقتضي لاجل ان نعدل عن هذا الاصل اي عن ذلك الاصل. اذ لو كان الاخذ احنا اذ لو كان الامر يقتضي العدول عنه فلا يقدم كما في الفاعل. الفاعل مسند اليه، كل الكلام اللي قلنا يجري فيه وأنه مسند إليه لا بد أن يقدم، لكن أكو مانع منعه من تقديم الفاعل فلا يقدم كما في الفاعل. هاي كما في الفاعل مثال علما، مثال لقوله فلا يقدم، مثال للنفي، وأنه هذا خارج عن الأصل ولم يعمل فيه بمقتضى الأصل لوجود مانع، لوجود ما يقتضي العدول عن الأصل. كما في الفاعل فإن، ليش شنو المانع، شنو اللي اقتضى العدول عن الأصل؟ يقول فإن مرتبة العامل التقدم على المعمول. طبعا مراد من العامل اللفظي، العامل اللفظي هو اللي يتقدم على المعمول، ومعلوم أن الفعل عامل لفظي فلا بد أن يقدم على المعمول اللي هو المسند إليه اللي هو الفاعل. إذن الفرق بين المبتدأ وبين الفعل مع أن وبين الفاعل مع أن كل منهما مسند إليه هو أن المبتدأ جرى على الأصل لعدم المانع، الفاعل لم يجرى على الأصل لوجود مانع وهو كون مرتبة العامل التقدم على مرتبة المعمول، لأنه هو بمنزلة العلة والعلة مقدمة على المعلوم على المعلول. العامل هو علة في تأثيره بالمعمول اللي هو الفاعل، والعلة مقدمة فقدم العامل على المعمول. وإما ليتمكن، هذا السبب الأول من أسباب الاهتمام. السبب الثاني من أسباب الاهتمام هو أن المتكلم يريد أن يتمكن الخبر في ذهن السامع في ذهن المخاطب. إنما يقدم المسند إليه حتى يهتم السامع، حتى يهتم المخاطب بسماع الخبر، حتى يطلب الخبر ويتشوق لسماع الخبر فيستقر ويستحكم الخبر في ذهنه. شلون يطلب الخبر؟ شلون يتشوق؟ بأن يذكر المسند إليه أولا وما يشتمل عليه المسند إليه من المشوقات والمرغبات لسماع الخبر، حتى يثير في نفس السامع طلبا لذلك الخبر، فإذا سمعه استقر في ذهنه. أولا أنا أذكر المسند إليه، أقدمه وأذكر مع المسند إليه بعض الأمور اللي تدعو إلى تسويق السامع لسماع الخبر، لأن المبتدأ المسند إليه نحو مبتدأ يشوق السامع لسماع الخبر، فإذا سمع السامع الخبر بعد التسويق حينئذ سيستقر ويستحكم في ذهنه، بخلاف ما لو سمعه من دون أن يشتاق إليه فإنه ليس من المعلوم أنه سيستقر في ذهنه، قد يستقر وقد لا يستقر. أما إذا سمعه بعد طلب وبعد استياق إليه سيستقر في ذهنه. من هنا قالوا أن الحاصل بعد الطلب ألذ من المنساق بلا تعب، اللي يجينا بعد طلب وتعب نشعر بلذة له أكثر مما لو جاء من دون تعب ومن دون طلب. فالمتكلم بتلك الطريقة سيجعل السامع يشتاق ويرغب في سماع ذلك الخبر، وبالتالي يستقر الخبر في ذهنه كما في هذا البيت: والذي حارت البرية فيه. مجرد أن يسمع هذا قبل أن نقرأ الخبر، مجرد أن يسمع السامع هذا المسند إليه اللي قدمناه الذي حارت البرية فيه، الذهن يشتاق لسماع الخبر أنه شنو هذا الشيء اللي حارت البرية فيه. نفس هذا المسند إليه يجعل السامع يجعل المخاطب في حالة اشتياق لسماع ذلك الخبر فيطلب ذلك الخبر، فإذا سمعه استقر في ذهنه. قال: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. هذا مجرد أن ذكرنا المسند إليه استاق السامع لذكر الخبر لسماع الخبر وأنه ما هو هذا الخبر فطلبه، فحينئذ يستقر في ذهنه. قال: وإما ليتمكن الخبر في ذهن السامع، لأن في المبتدأ تشويقا إليه أي إلى الخبر كقوله كذا. وإذا صار تشويق إلى الخبر من المبتدأ، في المبتدأ أكو تشويق للخبر، إذا صار أكو تشويق للخبر فإذا يسمع السامع مع سبق ذلك الاشتياق حينئذ سيستقر في ذهنه، وهو المطلوب. إحنا نريد يستقر الخبر في ذهن السامع ليتمكن الخبر في ذهن السامع تشويقا إليه أي الخبر كقوله: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني شنو اللي تحيرت الخلائق فيه؟ هو شأن المعاد الجسماني أنه هل تعود الخليقة بأجسامها مع أرواحها أم فقط بأرواحها؟ أكو معاد جسماني لو ما كنت معاد جسماني؟ احتارت الناس يعني اختلفت. لذلك بعضهم قال بثبوت المعاد الجسماني وبعضهم قال بعدم ثبوت المعاد الجسماني. قال يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني أنهم تحيروا في إعادة الحياة إلى الجسم. يعني تحيرت الخلائق في المعاد الجسماني والنشور الذي ليس بنفساني عطف تفسير بدليل ما قبله، وهو بأن بان أمر الإله واختلف الناس فداع إلى ضلال. وهذا شيريدي فسر يقول هذا والذي حارت البرية فيه. يعني شنو؟ يعني اختلفت. ليش؟ يقول لأن هو بدليل هذا البيت اللي قبله قال بان أمر الإله واختلف الناس، اختلف الناس وتحيروا في ثبوت المعاد الجسماني وعدم ثبوته. يعني بعضهم يقول بالمعاد وبعضهم لا يقول به. المهم اللي ناخذ من هذا البيت أن نفس ذكر المسند إليه الذي حارت البرية فيه يشوق السامع لسماع الخبر. شنو هذا اللي حارت البرية فيه؟ فحينئذ يجي يقول المعاد الجسماني هو الذي حارت البرية فيه. وأما لتعجيل المسرة، السبب الثالث من أسباب الاهتمام هو تعجيل المسرة وتعجيل المسارة عليكم السلام. تعجيل المسرة وتعجيل المسارة. يقدم المسند إليه لأجل أن يحصل عند السامع مسرة، لكن مسرة عاجلة مو مسرة عاجلة. لأنه أنا إذا أقول مثلا فاطمة بضعة مني، هذا الحديث، أو أأخر المسند إليه أقول مثلا مصباح الهدى الحسين، نأخر المسند إليه، شنو الفرق بين هذا وبين اللي قبله؟ كل منهما المسرة حاصلة بسماع ذكر فاطمة عليه السلام، بسماع ذكر الحسين عليه السلام تحصل المسرة. لكن الفرق بينهما هو أن بالحديث الأول فاطمة بضعة مني، هاي المسرة حاصلة بشكل عاجل، عجلة في المسرة لأجل أن المسرة حاصلة من المسند إليه. فإذا تقدم المسند إليه قدمت وعجل في تلك المسرة الحاصلة منه، فيقدم المسند إليه مع حصول المسرة. على كل حال قدم المسند إليه، أخر المسند إليه، المسرة حاصلة. لكن الشيء الجديد اللي يحصل بتقديم المسند إليه هو شنو؟ هو تعجيل تلك المسرة. والداعي للتعجيل هو لأجل أن يجعل المتكلم في ذهن السامع، في نفس السامع، شيئا من التفاؤل. لأن حينما يسمع الشخص السامع تلك الأسماء المباركة يتفاءل بها. فإنما يعجل المتكلم في حصول المسرة عند السامع العلة منه هو بيان أو تحقيق التفاؤل، تحقيق الخير عند السامع. وهكذا بالعكس، هكذا بالعكس. إذا قلت مثلا السفاح في دارك، السفاح عندنا، السفاح خليفة العباسيين مثلا، هذا تقديم المسند إليه فيه تعجيل للسوء، تعجيل للشر الحاصل من سماع مثل هكذا اسم. وإنما فيه مساء لأن هذا الاسم، هذا اللقب فيه إشارة إلى سفك الدم وإراقة الدم، فيحصل عند السامع إساءة واستياء من سماع هذا الاسم. لكن تقديم المسند إليه هو الذي عجل في تلك الإساءة لأجل التطير ولأجل التشاؤم بذلك الاسم. قال وإما لتعجيل المسرة أو المساء، ما قال لحصول المسرة أو حصول المساء، لا، تعجيل، تعجيل. التقديم هو الذي يسبب تعجيل حصول هذين الأمرين، وإلا هذان الأمران حاصلان على كل حال، قدم المسند إليه أم أخر. قال وإما لتعجيل المسرة أو المساء، ليش تعجل أيها السامع، ليش تعجل في المسرة؟ يقول لأجل التفاؤل، ليحصل التفاؤل، للتفاؤل، هذا التفاؤل علة لتعجيل المسرة. قال وأما لتعجيل المسرة أو المساء، للتفاؤل علة لتعجيل المسرة، أو التطير علة لتعجيل المساء. نحو سعد في دارك، إذا قلت في دارك سعد أو دارك سعد، هذا سعد صحيح تحصل منه بحسب ما يقول الشارع، صحيح تحصل منه المسرة، لكن المسرة ليست بعاجلة، وإحنا نريد نعجل في المسرة فنقدم المسند إليه. نحو سعد في دارك لتعجيل المسرة، والسفاح في دار صديقك لتعجيل المساء، وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر. السبب الآخر من أسباب الاهتمام هو لأجل أن يوقع، لأجل أن يوقع المتكلم في ذهن السامع أن هذا المسند إليه لا يزول عن الخاطر، وهو موجود في ذهنه دائما، بحيث لو أراد أن يذكر خبرا مرتبطا بذلك المسند إليه، هو لا يمكنه إلا أن يقدم المسند إليه، هو لا يجد بدا إلا أن يقدم المسند إليه، لأن هذا المسند إليه هذا المحبوب أو المطلوب الذي يستلذ بذكره، هذا المسند إليه هو على طرف اللسان كما يقولون، هو حاضر في الذهن دائما. فإذا أردت أن تذكر خبرا يرتبط به، لا يسعك أن تؤخر هذا المسند إليه، بل ليس لك إلا أن تقدم المسند إليه ثم تذكر ذلك الخبر، لأنه أنت ترى أن المسند إليه الحاضر في ذهنك هو أهم من المسند، لذلك تقدم هذا المسند. قال وإما لإيهام أنه أي المسند إليه لا يزول عن الخاطر لكونه مطلوبا، أو أنه يستلذ به لكونه محبوبا، لا يزول عن الخاطر، أنه لا يزول عن الخاطر، أو أنه لا يستلذ به، لا يغيب عن الخاطر، لأنه دائما مطلوب وحاضر في الذهن، وأستلذ بذكره لأنه محبوب. الأول غير الثاني، الثاني يقول أنا أوهم في ذهن السامع أو أوقع في ذهن السامع أنني أتلذذ بذكره، ليه؟ لأنه محبوب. ومرة لا أوهم شيئا آخر، أوهم أنه حاضر في ذهني دائما، ليش حاضر؟ لأنه مطلوب. الطلب غير الحب، الحب يؤدي إلى الاستلذاذ، أما الطلب يؤدي إلى عدم خلو الخاطر منه. الطلب أعم من الحب، قد يكون شيء مطلوبا إلا أنه ليس بمحبوب، كما لو كان الشخص مدينا لشخص، وهذا الدين حاضر في ذهنه دائما فهو مطلوب، فإذا أراد أن يسند لذلك الدين مسند لابد أن يقدم هذا المسند إليه، فهو حاضر في ذهنه دائما لأنه مطلوب، لا لأجل كونه محبوب، لوضوح عدم حب مثل هكذا أمر. فالطلب أعم من الحب، الطلب هو يوجد حضور الشيء في ذهنه لأن مطلوب عنده، فدائما هو حاضر في ذهنه. أما الحب يوجب الاستلذاذ، فالمتكلم أحيانا يريد أن يحضر في ذهن السامع أنه يستلذ بذلك الشيء لأنه محبوب، أو أنه حاضر في ذهنه دائما لأنه مطلوب. فعدنا أمره، لاحظوا عبارة الماثل، يقول وأما لإيهامي، إيهام شنو؟ إيهامي أنه لا يزول عن الخاطر، هذا الأمر الأول، أو أنه، هاي أو أنه معطوف على أنه لا يزول، فإما أنه يوهم أنه لا يزول عن الخاطر، هذا أولا، وإما أنه يوهم أنه يستلذ به. ليه دائما حاضر؟ لأنه مطلوب. ليه يستلذ به؟ لأنه محبوب. فهذان أمران متغايران. أو أنه بل وإما ليهام أنه أي المتند إليه لا يزول عن الخاطر لكونه مطلوبا، أو أنه يستلذ به لكونه محبوبا، وإما لنحو ذلك. انتهت ال... لأن هو هذا مو فتي واقعي، يعني هو يعني مو هو واقعا، يعني هذا المسند إليه لا يزول عن الخاطر أبدا، لا، لابد أن يزول عن الخاطر ولو في لحظة. فهذا أمر متوهم مو واقعي أنه نعم الإيهام الاستلذاذ، الاستلذاذ إنما يكون بنفس المعنى، مو يكون باللفظ، يعني مو يكون بالألفاظ، يكون بواسطة المعاني. هذا أولا. وإما أن نقول أن المراد من الإيهام كما بينت، المراد من الإيهام مو التوهم اللي هو في قبال الأمر الحقيقي، لا، الإيهام يعني الإيقاع في الوهم، يعني جعل السامع يتصور هذا، يعني إيقاع في الوهم، يعني إيقاع في الذهن، يعني جعل أن يتصور هذا المعنى. وإما لإيهام أنه أي المسند إليه لا يزول عن الخاطر لكونه مطلوبا، أو أنه يستلذ به لكونه محبوبا، وإما لنحو ذلك كإظهار تعظيمه أو تحقيره أو ما أشبه ذلك. إظهار التعظيم مثل رجل كريم عندنا، هذا رجل كريم عندنا، هذا المسند إليه بواسطة وصف هو عظيم، لأنه وصف بالكرم يعني أنه شخص عظيم، فممكن ممكن للمتكلم أن يقول مثلا زارني رجل كريم بأن يؤخر المسند إليه، وإما أن يقول رجل كريم زارني، رجل كريم عندنا، يقدم المسند إليه، مع أنه في كل منهما التعظيم حاصل، التعظيم حاصل بواسطة الوصف، لكن المتكلم يعدل عن تأخير المسند إليه إلى تقديمه لأجل نكتة، وهي إظهار التعظيم. إظهار التعظيم إنما يكون بواسطة التقديم، يعني أن المتكلم إنما قدم المسند إليه حتى يظهر أنه عظيما. التعظيم واقعا شيء، وإظهار هذا التعظيم الموجود في الواقع شيء آخر. إظهار التعظيم إنما يكون بواسطة تقديم المسند إليه. تقديم المسند إليه يدل على أن المتكلم يريد أن يظهر تعظيمه لذلك المسند إليه. وهكذا التحقير، التحقير كما تقول مثلا معاوية ماكر غادر، أنت ممكن أن تقول مثلا مكر معاوية، غدر معاوية، لكن تقدم حتى تظهر هذا التحقير وهذا التقليم، لأنك لاحظوا، لأنك أنت المتكلم في مثل هكذا مسند إليه حقير عندك، في مثل هكذا مسند إليه أنت لا تصبر أن تنتظر عن ذكر المسند إليه حتى تسند له المسند اللي يناسب شأنه. أنت إذا أردت أن تسند المكر لمعاوية لا تصبر إلا أن تبادر وأن تقول معاوية هو الذي مكر، ولا تصبر أن تقول مكر ويتوهم المتوهم أن الماكر شخص آخر، لا، أنت تقدم المسند إليه حتى تظهر هذا التحقيق وتقول معاوية مكر غدر، معاوية ماكر وغادر. أما لو قلت مكر وغدر هذا لا يشفي غليلك ولا يشفي ما موجود في داخلك من إظهار تحقير هذا الشخص، فتقدم المسند إليه حتى تظهر تحقيره، قال كإظهار تعظيمه أو تحقيره أو ما أشبه ذلك. ثم المصنف يقول قال عبد القاهر، بعد أن فرغ المصنف من الداعي لتقديم المسند إليه وهو أنه الاهتمام ومناشئ الاهتمام متعددة، فصل تلك المناشئ. الآن رح ينقل داعي آخر من دواعي التقديم ونكتة أخرى من نكات التقديم غير مسألة الاهتمام، غير نكتة الاهتمام، ينقلها عن عبد القاهر عن الجرجاني. الجرجاني يقول أن من دواعي تقديم المسند إليه هو أنه في بعض الصور تقديم المسند إليه يفيد الحصر والتقصير والاقتصار. حصر شنو على شنو؟ يقول أنه في بعض الصور التركيب تقديم المسند إليه ينفع في قصر نفي الفعل، لاحظوا في قصر نفي الفعل قصر على المسند إليه، يعني أن المسند إليه يكون مقصور عليه ونفي الفعل مو نفس الفعل، نفي الفعل يكون مقصورا على ذلك المسند إليه، كما لو اتهم الشخص بأنه قال قولا شينا فيقول ما أنا قلت هذا، قدمنا المسند إليه اللي هو أنا وأخرنا الخبر اللي هو قلت، والخبر في هذا المقام لابد أن يكون فعل كما في هو كلام عبد القاهر، يقول يتقدم المسند إليه على منه يتقدم؟ على الخبر الفعلي، يعني الخبر اللي هو جملة فعلية، ويتقدم على المسند إليه أداة نفي، تجي أداة نفي ثم يجي المسند إليه ثم يجي بعد ذلك الخبر الفعلي، فتقول ما أنا قلت هذا، ما أداة نفي أنا المسند إليه وقلت هذا المسند اللي هو الخبر الفعلي. يقول هذا التركيب اللي بتقديم للمسند إليه ينفع في تخصيص وفي حصر نفي الفعل عن المتكلم. يقول أنا لم أقل هذا الشيء، أما غيري فقاله، هو الذي قاله، كما لو قلنا اتهم بقول شيء هذا المتكلم هم وغرض أن يبرئ نفسه ويلقي بالتهمة على شخص آخر، زيد يريد أن يبرئ نفسه ويلقي بالتهمة على عامر، فيقول ما أنا قلت هذا. الشيخ الجرجاني يقول أن مثل هكذا تركيب ينفع في نفي الفعل عن المتكلم وإثبات لشخص آخر في الجملة، إثبات لشخصين مو مهم، المهم أن المتكلم ينفي هذا الفعل عن نفسه ويثبته لآخر. هاي نقطة. النقطة الثانية، النقطة الأولى أنه ينفي عن نفسه يثبت لآخر، زين يثبت لآخر على أي وجه على أي نحو؟ يقول أنه يثبته للآخر على النحو الذي نفاه عن نفسه. هو شنو اللي نفى عن نفسه؟ نفى عن نفسه قول خاص فيثبت للآخر قول خاص، نفى عن نفسه قول عام يقول ما أنا قلت شيئا فيثبت للآخر أيضا ذلك الفعل العام. إذا نفى عن نفسه الخاص يثبت للآخر الخاص، إذا نفى عن نفسه العام يثبت للآخر العام. إذن نقطة، يعني النقطة الأولى أنه ينفي عن نفسه ويثبت للآخر، النقطة الثانية يثبت للآخر طبعا في الجملة مو يثبت لكل الآخر، حينما يقول أنا لم أقل ذلك مو معنى أن كل البشر قالوا ذلك، لا، الذي قاله هو شخص آخر مو أنا غيري. هاي النقطة الأولى أنه يثبت لغيره ما نفى عن نفسه، وهذا الغير هو الغير في الجملة، قد يكون هو شخص قد يكون أشخاص. النقطة الثانية أن الذي نفاه عن نفسه يثبته للآخر، إن خاصا فخاص وإن عاما فعام. قال، لاحظوا عبارة الماتم، قال عبد القاهر: وقد يقدم، يعني المسند إليه، ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي. إيش وقت إن ولي حرف النفي، يعني إذا أجى المسند إليه بعد حرف النفي، نحو ما أنا قلت هذا. شنو معنى هذا الكلام؟ يقول معناه أي لم أقله، مع أنه مقول لغيره، أنا ما لم أقل هذا الكلام، الذي قاله شخص آخر غير هذا كلام عبد القاهر. قال الشارح: قال عبد القاهر وقد يقدم، يعني المسند إليه، ليفيد التقديم. من اللي يفيد؟ التقديم هو اللي يفيد. احنا قلنا الآن قاعد نبين أحوال المسند إليه، ومن ضمن أحواله الآن كلامنا في التقديم. يقول التقديم هو الذي أفاد هذا الحصر، ليفيد التقديم. يفيد أي شيء؟ يفيد تخصيصه بالخبر الفعلي المنفي طبعا، لأن هو قال. احنا قلنا قصر شنو؟ قصر الخبر الفعلي. ما قلنا قصر الخبر الفعلي، قلنا قصر نفي الخبر الفعلي، لأن هو شو يريد يقصر على نفسه؟ النفي. يقول أنا لم أقله، فيريد يقصر عن نفسه نفي الخبر الفعلي. فالمناسب أن الماتن هيك يقول: وقد يقدم ليفيد تخصيصه مو بالخبر الفعلي، بنفي الخبر الفعلي. على الأقل إذا ما قال هالماتن، على الأقل الشارح كان إلى أن يقولها. هو هذا مرادهم بلا أشكال، هو هذا مرادهم، لأن هو قاعد يقول معنى هذا أنه ينفي عن نفسه، ينفي عن نفسه ويثبته لآخر. اللي ينفي عن نفسه هو شنو؟ هو نفس الخبر. فإذا هو قصر النفي وأثبته لآخر. قال تخصيصه بالخبر الفعلي أي قصر الخبر الفعلي عليه، نفس عبارة الماتن اللي ذكرها سابقا، ونفس شرح الشارح نفسه. قال أي قصر الخبر الفعلي. هو ايش قال؟ قال ليفيد تخصيصه بالخبر. تخصيص منه؟ تخصيص المسند إليه. فقصر المسند إليه علينا على الخبر، في حين هو مراد بالعكس. إذا الشارح نبين هذا العكس، لأن يحتاج إلى بيان، لأنه من دون بيان نفهم إحنا خلاف مراده أكيد. فهو قال أي قصر الخبر، ترى مو قصر المسند إليه، وإن كانت عبارته تعطي هذا المعنى، لأنه قال تخصيصه، يعني تخصيص منه؟ تخصيص المسند إليه، يعني قصر المسند إليه، يعني حصر المسند إليه. يقول لا، مو هذا مراده. مراده شنو؟ مراده قصر الخبر، قصر المسند، حصر المسند. لذلك هو احتاج إلى هذا البيان. قال أي قصر الخبر الفعلي عليه، على المسند إليه، يعني المسند إليه شنو؟ مقصور عليه، مو أنه مقصور كما يظهر من العبارة. هذا تقدم. قال وقد يقدم تخصيصه بالخبر الفعلي إن ولي، يعني المسند إليه، ولي حرف النفي أي وقع. من اللي وقع؟ المسند إليه. بعدها، يعني بعد حرف النفي، كان المفروض يقول بعده، بس هو قال بعدها. ليش بعدها؟ باعتبار أن حرف النفي أحسنتم أداء أو كلمة، الحرف هم كلمة، فعود عليه الضمير مؤنثا، لكن المناسب أن يقول بعده، أي وقع بعدها بلا فصل، نحو ما أنا قلت هذا، أي لم أقله، مع أنه مقول لغيري. فنفاه عن نفسه، نفى القول عن نفسه، وحصر هذا النفي بنفسه، ونقل هذا النفي لغيره. فالتقديم يفيد، شنو اللي يفيد التقديم؟ يفيد نفي الفعل عن المتكلم، ما أنا قلت هذا، ويفيد بعد شنو؟ وثبوته. يفيد نفي عن المتكلم، ويفيد ثبوته لغيره، ثبوت هذا الفعل لغير المتكلم. لكن يفيد ثبوته على أي وجه؟ يقول على الوجه الذي نفي عنه من العموم والخصوص. هو شنو نفى عن نفسه؟ نفى عن نفسه القول خاصا، قول شيء معين يثبت للآخر، قول خاص، قول شيء معين. نفى عن نفسه العموم، قال لم أقل شيئا، ساكت نهائيا، يثبت للآخر العموم كذلك أنه قال شيئا. قال وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي يعني الفعل عنه يعني عن المتكلم من العموم والخصوص. هاي من العموم والخصوص بيان للوجه يعني على الوجه الخاص أو العام شنو اللي نفى عن نفسه يثبته للآخر، ولا يلزم ثبوته لجميع من سواك. هذا يريد يدفع توهم. شو يقول؟ يقول يعني أنت قاعد تقول شنو؟ قاعد تقول حصر نفي الخبر، حصر نفي الفعل، النفي محصور بين بالمتكلم، محصور بالمتكلم يعني شنو؟ يعني ثابت لغيره، يعني لكل ما عدا. هذا معنى الحصر. حصر يعني شنو؟ من أقول الشعر محصور بالمتنبي، يعني المتنبي شاعر وغيره ليس بشاعر. وهذا معنى كلامك أيضا هم هنا نطبقه. حصر نفي الفعل بالمتكلم يعني شنو معناه؟ معناه ثبوت علما إلى كل من عدا. يقول لا ما يلزم. ليه؟ هذا اللي بيناه. قلنا نفي عن نفسه وثبوت للآخر شنو قلنا؟ قلنا في الجملة أحسنتم، يعني شنو؟ يعني لبعض الغير مو لكل الغير. تقول هذا مو معنى الحصر، معنى الحصر ثبوته للكل. نقول لا، هذا عندنا نحو آخر من الحصر. أنت تتكلم عن الحصر الحقيقي أنه إذا نفي عني ثبت لكل ما عدا، هذا حصر حقيقي. إحنا مو مرادنا حصر حقيقي، مرادنا الحصر الإضافي، يعني نفي عن نفسه وإثبات للغير الذي هو محل النظر ومحل البحث. كما لو قلنا اتهم مثلا زيد المتكلم دون أمر، أنا أقول، أنا أقول لم أقله، أنا لم أقله، ما أنا قلته، يعني اللي قال منه زيد مو كل الناس، لأن محل الشبهة أنا وزيد المتكلم وعمر، أنا المتكلم وعمر، فأقول لم أقله أنا، الذي قاله زيد مو شخص ثالث. فالمراد من الحصر في المقام هو الحصر الإضافي، يعني أحصر النفي بالإضافة إلى الشخص الآخر مو بالإضافة إلى كل ما عداه. هذا اللي راح يجي في باب الحصر اللي يسمى الحصر الإضافي. هذا يريد يدفع هذا التوهم بهاي عبارته. يقول لا تتهم من الحصر الحصر الحقيقي، وأنه طالما نفيت عن نفسك أنت المتكلم كن يثبت للكل. لا، يقول ولا يلزم من هذا الحصر، من هذا الكلام لا يلزم ثبوته لجميع من سواك، لأن التخصيص ها هنا إنما هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه في القول أو انفرادك به دونه. يقول الحصر هنا في المقام مرادنا من الحصر الحصر شنو؟ الحصر بالنسبة، الحصر بالإضافة، يعني حصر إضافي مو حصر حقيقي. ليش؟ لأنه تارة المخاطب يتهم المتكلم، يتهم مع زيد مع شخص آخر، يقول له أنت وزيد قلتما هذا الكلام. أنا شو أقول؟ أقول لا، إحنا ما مشتركين، أنا لم أقل، هو الذي قاله. هذا الحصر شو نسميه؟ حصر إفراد. إحنا لم نشترك في القول، هو بمفرده الذي قال القول، هذا حصر إفراد. ومرة لا، المخاطب يتهمني دون أمر، فأنا أقول له لا، أمر ليس بريء، هو المتهم، هو الذي قال ذلك القول، أنا البريء. هذا حصر نسميه حصر قلب. فإذا كان المخاطب يعتقد الاشتراك، هذا الحصر يفيد حصر الإفراد. وإذا كان يعتقد العكس أنه أنا دون غيري، فأنا أقول له لا، غيري لا أنا، هذا حصر إفراد. قال لأن التخصيص ها هنا في محل الكلام التخصيص إنما هو بالنسبة بالإضافة، يعني حصر إضافي مو حصر حقيقي، بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه، فحينئذ الحصر يصير حصر إفراد في القول. أو توهم المخاطب شنو؟ انفرادك، هاي انفرادك معطوف على اشتراكك. المخاطب متوهم قطعا، لو يتوهم أني مع غيري اشتراك فنقول له شنو؟ حصر إفراد. لو توهم انفرادي دون غيري، أني دون الآخر، هذا حصر إفراد. هو بالنسبة إلى من توهم المخاطب اشتراكك معه في القول أو انفرادك به دونه. سمع الآن دعوة الجرجاني يقول: والدليل على هذا الفهم هو هذا، عدم صحة بعض الأقوال. هذا يأتي عنه الكلام، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام.